بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التكني بأبي تراب وإن كانت له كنية أخرى. قال: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال: إن كانت أحب أسماء علي رضي الله عنه إليه لأبو تراب، وإن كان لا يفرح أن يدعى بها، وما سماه أبو تراب إلا النبي صلى الله عليه وسلم. غضب يوما فاطمة فخرج فاضطجع إلى الجدار إلى المسجد، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه، فقال: هو ذا مضطجع في الجدار. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وامتلأ ظهره ترابا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح التراب عن ظهره ويقول: اجلس يا أبا تراب.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: باب التكني بأبي تراب، وهي كنية لعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وله أكثر من كنية، فإنه قد جاء عنه أنه قال: أنا أبو حسن، فدل على أنه يصح أن يكون الإنسان أكثر من كنية، فيكنى رضي الله عنه بأبي تراب، ويكنى بأبي حسن وهو ابنه رضي الله عنهما. وكان الجهلة من بني أمية يظنون أن هذه نوعا من السب لعلي رضي الله عنه، وما علموا لطافة وحسن سبب هذا التكني. فإنه رضي الله عنه مرة غاضب فاطمة، وهذا يقع بين المؤمنين، وقع هذا بين هؤلاء الأخيار أهل الجنة كعلي وفاطمة، فلا يستغرب أن يقع بين الزوجة زوجة الشيء من المغاضبة والمخاصمة. فغاضب فاطمة رضي الله عنها يوما فخرج، وهذا يدل على أنه في حال كون الأنسب والأحسن عند المغاضبة والمناقشة التي يكون فيها شيء من المخاصمة بين الزوجين، قد يكون الأحسن أن ينصرف الرجل ويخرج من المنزل إذا كان ذلك سيهدئ من الخلاف. فخرج اتجه إلى المسجد، نام رضي الله اضطجع رضي الله عنه في المسجد، جاء النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه، وفي بعض الروايات أنه سأل فاطمة: أين ابن عمك؟ فأخبرته أنه غاضبها وخرج، فأخبره رجل أنه في المسجد. جاء عليه الصلاة والسلام إليه وقد امتلأ ظهره ترابا، والظاهر والله أعلم أنه كان قد لبس إزارا ورداء، لأن الرداء ينحسر فيصيب الظهر التراب، هذا الذي الله أعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم من باب الملاطفة له وتهدئة ما وقع صار يمسح التراب بيده الكريمة عن ظهره رضي الله عنه، ويقول له: اجلس يا أبا تراب، لأنه لما رأى التراب على ظهره لاطفه ومازحه صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أبا تراب. وهذا كما قال لحذيفة رضي الله عنه لما أرسله في يوم الأحزاب وجلس ونام تلك الليلة وأطال في النوم، فأيقظه عليه الصلاة والسلام بعدما طال نومه فقال: قم يا نومان. هذا كله على سبيل الملاطفة، اللهم صل وسلم عليه. فكان علي رضي الله عنه يحب هذا الاسم أكثر من غيره، لأن قصته قصة لطيفة مع سيد بني آدم صلى الله عليه وسلم. فالجاهل الذي يظن هذا نوع من التكنية، يظن أن فيها نوع من يعني من المسبة، يقول: هذا أبو تراب، يظن أنه يسبه. فقال سهل رضي الله عنه: إن كانت أحب أسماء علي رضي الله عنه إليه. وهذا مثل ما كان أهل الشام لما كانوا يسمعون أن أسماء رضي الله عنها تدعى ذات النطاقين، فكانوا يعيرون ابن الزبير ويقولون: يا ابن ذات النطاقين، يعني ما يعرفون أن التسمية لها بذات النطاقين شرف، أنها شقت نطاقها وربطت به الطعام الذي قد أعد للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر لما خرج إلى الهجرة، وأبقت النطاق الثاني تشد به ثيابها، فيقولون: يا ابن ذات النطاقين. فيقول رضي الله عنه: وتلك شكات ظاهر عنك عارها. هذه ليس فيها عار، لكن الجاهل يظن أنها عار. الحاصل أنه يصح أن يتسمى أن يتكنى الإنسان بأكثر من كنية، لا بأس، ليس في هذا شيء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب أبغض الأسماء إلى الله. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخنى الأسماء يوم القيامة عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. قال وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية قال أخنع اسم عند الله، وقال سفيان غير مرة أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى بملك الأملاك. قال سفيان يقول غيره تفسيره شاهان شاه.
يقول باب أبغض الأسماء إلى الله، الأسماء التي يكون فيها نوع من التجبر وتسمية العبد الضعيف المسكين بما لا يليق به، هذه مبغوضة عند الله عز وجل، ولهذا لا يحل للعبد أن يتسمى باسم فيه شيء من التجبر، ومن أخصها وأسوأها هذا الاسم. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم أخنى الأسماء يوم القيامة عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. إطلاق الملك على الإنسان الذي يملك لا بأس به، وسمي في القرآن وجاء في السنة التسمية بالملك، لكن أن يتسمى بملك الأملاك، من هو الذي يملك الملوك؟ لا يملكهم إلا الله عز وجل، فهذا تسمى باسم لا يستحقه الآدمي، وإنما الذي يملك الملوك هو الله تبارك وتعالى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أخنى الأسماء، فسر بأنه من الخنا وهو الفحش، فهو أفحش ما يمكن أن يتسمى به الإنسان، نسأل الله العافية والسلامة. لفظ الآخر أخنع الأسماء من الخنوع وهو الذل، وفسر بغير ذلك عند الله رجل تسمى بملك الأملاك. وسواء كان هذا الاسم بالعربية أو بالأعجمية، فلهذا سفيان رحمه الله بيّن أن في حكم هذا الاسم ما يكون بين العجم من التسمي، مثل ما يتسمى الفرس بشاهان شاه، شاهان شاه نفس ملك الأملاك. قال أهل العلم وفي حكم هذا الاسم أيضا ما يماثله، فذكر ابن حجر أن تسمية ملك، أن تسمية أمير الأمراء ونحوها وحاكم أحكم الحاكمين ونحوها أنها لا تصلح، فكلمة قاضي القضاة أيضا ذكر الخلاف فيها، وأن بعض أهل العلم منعها، ومنهم من قال إنها لا تمنع، والصحيح أنها ممنوعة، لأن الذي يمنع ملك الأملاك ينبغي أن يمنع قاضي القضاة، لا فرق، إذ قاضي القضاة تدل على أن هذا يقضي على القضاة، وملك الأملاك تدل على أنه يملك الملوك، فإذا منعت هذه فالصحيح أن هذه تمنع. فلأجل ذلك ما ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى بأنه يلتحق بهذا الاسم ما كان في معناه، مثل خالق الخلق وأحكم الحاكمين وسلطان السلاطين وأمير الأمراء، والحقيقة أن قاضي القضاء في نفس الحكم، ما الفرق بين أمير الأمراء منعا وبين قاضي القضاء إباحة؟ ولهذا الصحيح أنه لا يصح أن يتسمى أحد بقاضي القضاء، وإن يعني وجد في الناس من تسمى به. الحاصل أن العبد يجب أن يعرف حده وقدره، وأنه عبد ضعيف مملوك لخالق الخلق سبحانه الملك القيوم، الذي لا يصح أن يتسمى الإنسان بأسماء لا تليق إلا برب العالمين. فلهذا من كان بهذه المثابة فإنه يكون عند الله بالمقام الذليل، وقد جاء في الحديث أن المتكبرين، لأن هذا الاسم لا يتسمى به إلا متكبر، يكونون عياذا بالله أمثال الذر في القيامة، يطأهم الناس بأقدامهم بعد أن تجبروا وصاروا في الدنيا يظهرون أنفسهم هذا المظهر العالي، يتبينون في الآخرة فيكون نسأل الله العافية يحشرون مثل الذر النمل الصغير في ذاك الموقف العظيم الذي الناس فيه كأنهم جراد منتشر، يطأهم الناس نسأل الله العافية والسلامة بأقدامهم، نعوذ بالله من الغرور والكبر. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب كنية المشرك. وقال مسور سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا أن يريد ابن أبي طالب. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار عليه قطيفة فدكية، وأسامة وراءه يعود سعد بن عبادة في بني حارث بن الخزرج قبل وقعة بدر، فسار حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي، فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبادة الأوثان واليهود، وفي المسلمين عبد الله بن رواحة، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر ابن أبي أنفه فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر ابن أبي أنفه بردائه وقال لا تغبروا علينا. فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. فقال له عبد الله بن أبي بن سلول أيها المرء لا أحسن مما تقول، إن كان حقا فلا تؤذنا به في مجالسنا، فمن جاءك فاقصص عليه. قال عبد الله بن رواحة بلى يا رسول الله فاغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون،
بالثاء عندك؟
نعم
نعم،
حتى كادوا يتثاورون. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا.
كذا يخفضهم؟
نعم.
فتح الياء عندك ولا بضمها؟
أي فتح الياء.
يخفضهم. نعم.
ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي؟ قال كذا وكذا. فقال سعد بن عبادة أي رسول الله، بأبي أنت أعف عنه واصفح، فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، ولقد اصطلح أهل هذه البحرة على أن يتوجوه ويعصبوه بالعصابة، فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك، فذلك فعل به ما رأيت، فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى. قال الله تعالى ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب الآية، وقال ود كثير من أهل الكتاب. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول في العفو عنهم ما أمره الله به حتى أذن له فيهم. فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله بها من قتل من صناديد الكفار وسادة قريش، فقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه منصورين غانمين معهم أسارى من صناديد الكفار وسادة قريش. قال ابن أبي بن سلول ومن معه من المشركين عبدة الأوثان هذا أمر قد توجه.
قد توجه من التوجه.
أحسن الله. هذا أمر قد توجه، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأسلموا. قال وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عباس بن عبد المطلب قال يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال نعم، هو في ضحضاح من نار، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار.
يقول رحمه الله باب كنية المشرك، يعني هل يجوز أن يكنى المشرك؟ معلوم أن الكنية قد يفهم منها الإكرام، فأنت إذا أردت أن تكرم أحدا وقلت له يا أبا فلان فإن ذلك فيه نوعا من الإعزاز له، هل يصح هذا مع المشرك؟ ابتداء المشرك قد يدعى بكنيته على سبيل التألف لعل الله أن يهديه، وأيضا قد تكون كنية المشرك خيرا من اسمه، ولهذا ذكر الله تكنية أبي لهب في القرآن فقال تبت يدا أبي لهب لأن اسمه عبد العزى. قال بعض المفسرين إن الله عز وجل سماه يعني كناه بكنيته لا على سبيل الإكرام قطعا، لكن هذه الكنية أنسب من أن يدعى باسمه الذي فيه التعبيد للعزى. فالحاصل أن كنية المشركين إن شاء الله تعالى لا إشكال فيها، ولا سيما إذا كان على سبيل التأليف له، ولهذا قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله فيه جواز التكنية للكافر، فإن كان فيه مدح تأليف وإن كان فيه مدح تأليفا للقلوب لقلوب الأنصار، فهذا سبب تكنية النبي صلى الله عليه وسلم لابن أبي. الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على حمار وذهب ليعود سعد بن عبادة رضي الله عنه سيد الخزرج، وكان عليه الصلاة والسلام كما أمره الله داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فمر عليه الصلاة والسلام على مجلس، والمجلس فيه أصناف الناس الذين في المدينة. الناس في المدينة أول ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إليها ثلاثة أصناف: الصنف الأول المسلمون، والصنف الثاني اليهود، والصنف الثالث من بقي من أهل المدينة على وثنيته من المشركين. فكان المجلس يجمع هؤلاء، فسلم النبي صلى الله عليه وسلم، ومراد النبي صلى الله عليه وسلم وكل من يسلم على مجلس فيه هؤلاء الأخلاط ينوي به السلام على المسلمين. فإذا جاء إلى مجلس كما مر معنا في السلام، إذا جاء في مجلس فيه أخلاط من كفار ومسلمين يسلم وينوي بسلامه المسلمين. لما غشيت المجلس عجاجة الدابة، لأن الأرض كما هو معلوم فيها تراب وغبار، فابن أبي غطى أنفه بردائه وقال: لا تغبروا علينا. سلم النبي صلى الله عليه وسلم ونزل ودعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. ابن أبي ذاك الوقت مظهر لشركه، وهذا وجه كون تكنية النبي صلى الله عليه وسلم له هذا الشاهد، لو كنا بعدما أظهر إسلام لقيل إنه قد أظهر الإسلام، لكن في ذاك الحال كناه. فابن أبي من خبثه ما قال إن هذا الكلام باطل وإن نردك، لكن عمد إلى طريقة فيها نوع من المراوغة والخبث، قال: لا أحسن مما تقول، إن كان حق، إن كان حق فإنه لا أحسن منه، فلا تؤذينا به في مجالسنا، لا تأتينا في المجالس وتوصل إلينا هذا الكلام وتقرأه علينا، فابقى في رحلك، فمن جاءك فاقصص عليه. وهذا الحقيقة كما نبهنا مرات أن هذا هو المنظور العلماني تماما. العلمانية ترى أن يحبس الدين في البيوت وفي المساجد وألا يظهر إلى الأمة، ولهذا قال هذا الخبيث هذه المقالة، يقول: لا تؤذنا في مجالسنا، لا تغشنا به وتظهر دينك، وإنما ابقى في بيتك، من أتاك أو في مسجدك اقصص عليه ما شئت. أما في المجالس وأن تظهره إلى العامة وإلى الناس ويسود في الحياة، لا، لا تؤذنا به. قال ابن رواحة: بلى يا رسول الله، فاغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون من جهة والمشركون واليهود من جهة أخرى، حتى كاد يقع بينهم قتال أو مضاربة، فخفضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سكتوا. ثم إنه سار ودخل على سعد بن عبادة رضي الله عنه وهو من رهط ابن أبي، كلهم من الخزرج، فقال عليه الصلاة والسلام: ألم تسمع ما قال أبو حباب؟ هذا الشاهد سماه بأبي حباب، يريد عبد الله بن أبي. فقال سعد رضي الله عنه: أعف عنه واصفح بأبي أنت، والذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، ولقد اصطلح أهل هذه البحرة على أن يتوجوه ويعصبوه بالعصابة، نووا أن يجعلوه ملكا على المدينة، لما جاء الله عز وجل بالإسلام لم يمكن ذلك، فالناس تتبع النبي صلى الله عليه وسلم وستخضع لأحكام الإسلام، ولن يقبلوا أن يكون هذا الكافر زعيما عليهم. فلما جاء الله بهذا الدين شرق عدو الله عز وجل، كما هي عادة المنافقين قديما وحديثا أنهم يشرقون بالحق وبالإسلام، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مأمورا بالعفو عنهم في أول الأمر حتى أذن الله تعالى في الكفار وفي أهل الكتاب. لما غزا النبي صلى الله عليه وسلم بدرا ونصره الله ذاك النصر المؤزر، وقتل الصناديد من كفار قريش، وأسر من صناديدهم من أسر، تخوف المنافقون، وقال عبد الله بن أبي ومن معه من المنافقين: إن هذا أمر قد توجه. يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله: أي توجه للعزة والنصر، ما دام أن الدين توجه بهذا الشكل وانتصر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون هذا الانتصار الكبير، يصعب على المنافقين أن يستمروا على كفرهم، فأظهروا الدين نفاقا وبقوا عياذا بالله على ما هم عليه من الكفر، واستمر ابن أبي على كفره حتى شهد الله تعالى عليه بذلك، فقال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. والآية نزلت في ابن أبي وأمثاله، فلأجل ذلك مات نسأل الله العافية كافرا. فأما قوله فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأسلموا، أي في الظهر، فليس لنا أن نحكم إلا بالظهر، أتوا وبايعوا وحكموا وأظهروا الإسلام، فعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم معاملة المسلمين، لكن لا شك أنهم كفار عند الله، لأن المنافقين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر والله يعلم ذلك منهم، فلأجل ذلك يعاملون في الدنيا بحسب ما يظهرون، لكن في الآخرة كما قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار فهم كفار عند الله عز وجل. الحديث الذي بعده حديث عباس رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل نفعت أبا طالب؟ معلوم أن أبا طالب مشرك وكناه بهذه الكنية، فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا يعني لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع له لكان في الدرك الأسفل من النار، فصار عياذا بالله في هذا الضحضاح، يجعل تحت أخمص قدمه جمرة يغلي منها دماغه. هذا نسأل الله العافية والسلامة أسهل أهل النار عذابا، وإلا لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع فيه لكان في الدرك الأسفل. الحاصل أن فيه جواز تكنية المشرك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب المعاريض مندوحة عن الكذب. وقال إسحاق: سمعت أنسا مات ابن لأبي طلحة فقال: كيف الغلام؟ قالت أم سليم: هدأ نفسه وأرجو أن يكون قد استراح، وظن أنها صادقة. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسير الله فحد الحادي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرفق يا أنجشة ويحك بالقوارير. قال: وحدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد عن ثابت عن أنس وأيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، وكان غلام يحدو بهن يقال له أنجشة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رويدك يا أنجشة سوقك بالقوارير. قال أبو قلابة: يعني النساء. قال: وحدثنا إسحاق قال: أخبرنا حبان قال: حدثنا همام قال: حدثنا قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم حاد يقال له أنجشة، وكان حسن الصوت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: رويدك يا أنجشة لا تكسر القوارير. قال قتادة: يعني ضعفة النساء. قال: وحدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن شعبة قال: حدثني قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان بالمدينة فزع، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة، فقال: ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا.
المعاريض يراد بها التعريض خلاف التصريح، الكلام إما أن يكون صريحا وإما أن يكون فيه تعريض وتلميح. يقول: المعاريض مندوحة عن الكذب. مندوحة أي فيها متسع وفيها فسحة عن أن تكذب، فبدلا من أن تجيب بجواب فيه كذب فإنك تقول كلمة، هذه الكلمة لها وجهان، تطلق تارة على معنى وتطلق على يعني نفس الكلمة، هذه لها وجهان، تحتمل معنى يسمعه السامع هو الذي تريد فيفهم منك أمرا، وهذه الكلمة نفسها تصدق على أمر آخر، فيكون لها وجهان يطلق أحدهما كما ذكر الحافظ والمراد لازمه. مثاله: كان بعض السلف إذا طرق الباب عليه أحد وهو يريد مثلا الراحة أو لا يريده، بدلا من أن يقول لأهله يقولوا إنه ليس في البيت فيكون هذا من الكذب، يأمر الخادم أن يقول: اذهب فانظر في المسجد، اذهب فانظر في المسجد. ماذا يفهم؟ هو يفهم أنه ليس في البيت، وأنه يحتمل أن يكون في المسجد ويحتمل أن يكون خارج المسجد، يذهب وينظر في المسجد، فإذا لم يجده انصرف. فبدلا من أن يقول قولوا لست موجودا يقول قولوا له اذهب فانظر في المسجد. وفي ذلك عجائب يعني من الأخبار في طريقة التورية، منها ما جاء عن القاضي شريح رحمه الله أن رجلا كان مشهورا بالإصابة بعينه، رأى بغلة لشريح فأعجب بها، شريح خاشي على بغلته فأراد أن يقول كلمة يضعف بها من قدر هذه البغلة عند هذا العائن، وفي الوقت نفسه لا يكذب، فقال: إنها إذا ربضت لا تقوم حتى تقام. فقال: أف أف. ماذا فهم؟ فهم أنها ضعيفة فسلمت منه. شريح أراد أنها لا يمكن أن تقوم إلا إذا قدر الله أن تقوم، إذا أراد الله تعالى أن تقوم قامت، وإذا أراد الله لا تقوم لم تقوم، فهو ظن أنها ضعيفة فقال: أف أف، يعني منها، وضعفت في عينه. وهكذا لما دعا الحجاج الظالم مطرف بن عبد الله وسأله قال: أين أنت؟ قال: منذ فارقتك ما رفعت جنبي إلا ما رفعني الله. فظن أنه مريض كل تلك الفترة، والإنسان يستطيع أن يرفع جنبه إلا إذا أعانه الله وقام، فظن أنه مريض فعذره. مثل هذه الكلمات فيها معارض وفيها مندوحة، أي سعة عن الكذب. في الحديث الذي أشار إليه أن أم سليم رضي الله عنها كان أبو طلحة عنده غلام مريض، فجاء وسأل عن الغلام، وكان الغلام قد توفي، ولم تريد أن تخبره في الليل بأنه توفي، تريد أن ينام ويستريح، فإذا أصبح أخبرته، فلما سألها كيف الغلام قالت هدأ نفسه، وهذا صحيح لأن الميت لا يتنفس، وأرجو أن يكون قد استراح، يعني استراح من الدنيا وغمها، فظن أن الغلام برئ، ولم تريد أن تخبره في الليل حتى لا يتنكد، ولهذا وطئها رضي الله عنهما ودعا لهما النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. لما ذهبوا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال هل عرستم الليلة؟ قال نعم، فدعا لهما بالبركة، فجاء الله تعالى له بذرية منهم من جاء له نحو الظهر السبعة كلهم قد قرأوا القرآن. فأرادت أم سليم ألا تزعجه في الليل وقد لا ينام أو ينام متنكدا، فقالت فعلا هو أداء نفسه. والمريض عادة إذا كان مجهدا لسيما الصغير يكون فيه يزفر النفس ويتحرك، فقالت هدأ نفسه، يعني أنه صار لا يتنفس أبدا، هذا المعنى. لكن هدأ نفسه أن المعتاد أنه إذا هدأ النفس عند المريض أن وضعه يكون أكثر استقرارا، وقالت إنه أرجو أن يكون قد استراح، يعني من الدنيا ونصبها. استدل عليه بمثل هذه الأدلة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صار أنجشه يحدو قال عليه الصلاة والسلام ويحك أرفق بالقوارير، هذا في نوع من التورية من التعريض بأن النساء ضعيفات، فتقدم شرح الحديث وأن النساء كما في الحديث لا تكسر القوارير، يريد النساء، وذكرنا وجه قال قتادة يعني ضعفة النساء، وذكرنا وجهه. الحديث الذي بعده حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي وقع فزع بالمدينة، فركب صلوات الله وسلامه عليه وكان أشجع الناس عليه الصلاة والسلام، وانطلق نحو الصوت فلم يجد شرا وقال لم تراعوا، ثم قال عن الفرس هذا إن وجدناه لبحرا، يعني أنه سريع الجري نفس الفرس، وكان يقال عن فرس أبي طلحة هذا إنه ليس بسريع، فقال إن وجدناه لبحرا، مدحا له بسرعته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قول الرجل للشيء ليس بشيء وهو ينوي أنه ليس بحق. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال ابن شهاب أخبرني يحيى بن عروة أنه سمع عروة يقول قالت عائشة رضي الله عنها: سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسوا بشيء. قالوا: يا رسول الله، فإنهم يحدثون أحيانا بالشيء يكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة.
نعم. باب قول الرجل للشيء ليس بشيء. قد تقول لما لا قدر له هذا ليس بشيء وتنوي أنه ليس بحق، وإلا فالكهان شيء يعني مخلوقون موجودون، لكن كلامهم ليس بشيء وما يخبرون به ليس بشيء، أي ليس كلامهم صحيحا، وإنما الذي يقع أن الجنية يخطف الكلمة من الحق مما تتحدث به الملائكة إذا نزلت في العنان وهو السحاب، فيأتي بها إلى هذا الكاهن فيكذب معها 100 كذبة، فيظن الناس أنه قد علم واطلع على الغيب، فيقول عليه الصلاة والسلام: ليسوا بشيء، ليس كلامهم شيئا يعتمد عليه صحيحا، بل هذا مما اختطفته الشياطين من الحق وأضافوا إليه 100 كذبة، فليسوا بشيء، لا يستحقون. والعرب تقول لمن لم يجود فعله كالخياط، يقول: لست بخياط، مع أنه يخيط وعنده آلات الخياطة واسمه خياط، على سبيل نفي التجويد لا على سبيل نفي أصل الصنعة. فإذا صح هذا في من هو صاحب صنعة أن تنفى عنه الصنعة على سبيل نفي التجويد لفعله، فمن باب أولى مثل هؤلاء الكذابين. فإذا قال ليس بشيء وهو ينوي أنه ليس بحق فإن هذا سليم لا إشكال فيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب رفع البصر إلى السماء، وقوله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. وقال أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها: رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء. قال: حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول: أخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثم فطر عني الوحي، فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري إلى السماء، فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض. قال: وحدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني شريك عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت في بيت ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها، فلما كان ثلث الليل الآخر أو بعضه قعد فنظر إلى السماء فقرأ: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب.
باب رفع البصر إلى السماء على سبيل التفكر، هذا محمود وحسن إنسان، كما قال عز وجل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. فينظر الإنسان إلى هذه السماء متفكرا: سبحان من رفعها عز اسمه بغير عمد وجعلها ذات السمك البعيد، وزينها سبحانه بالنجوم والكواكب وجعلها على هذه الخلقة. فيتفكر الإنسان في هذا. وفي مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يرفع بصره إلى السماء متفكرا صلوات الله وسلامه عليه. وأما قول بعضهم أنه مكث 40 سنة لا ينظر إلى السماء تخشعا، هذا لا وجه له، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا. لكن ينهى عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة، هذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام، وجاء فيه أنه شدد في هذا وقال: لينتهن أو لتخطفن أبصارهم. ففي حال الصلاة لا ترفع الأبصار، وإنما يرمي الرجل ببصره موضع سجوده. نبه الشيخ ابن باز رحمه الله على أمر يقع الحقيقة في القنوت في رمضان وعند النوازل، فسئل عن رفع البصر في القنوت في التراويح، فقال: في الصلاة لا يرفع بصر. لأن بعض المسلمين من باب يعني تأثر مثلا بالدعاء ربما يرفع يديه هكذا ثم يقول آمين ويرفع يديه ويرفع بصره إلى السماء فيدخل في المحذور، فلا يرفع بصره إلى السماء أثناء الصلاة. الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع رأسه إلى السماء. الحديث الثاني هو نص إخباره عليه الصلاة والسلام أنه بينما كان يمشي في أول ما أتاه الوحي سمع صوتا من السماء، فإذا الملك الذي جاءه بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض، فرفع صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء ينظر. وهكذا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما بات عند النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة لينظر كيف يصلي من الليل، أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في ثلث الليل الآخر أو بعضه، وفي اللفظ الآخر أنه عندما انتصف الليل، جلس عليه الصلاة والسلام ينظر إلى السماء وقرأ: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فدل على أن رفع البصر إلى السماء على سبيل التفكر والاعتبار أنه محمود مشروع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب نكت العود في الماء والطين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عثمان بن غياث قال حدثنا أبو عثمان عن أبي موسى أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة، وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم عود يضرب به بين الماء والطين، فجاء رجل يستفتح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتح وبشره بالجنة. فذهبت فإذا أبو بكر ففتحت له وبشرته بالجنة، ثم استفتح رجل آخر فقال: افتح وبشره بالجنة، فإذا عمر ففتحت له وبشرته بالجنة، ثم استفتح رجل آخر وكان متكئا فجلس فقال: افتح وبشره بالجنة على بلوى تصيبه أو تكون. فذهبت فإذا عثمان ففتحت له وبشرته بالجنة، فأخبرته بالذي قال، قال الله المستعان. باب الرجل يمكت الشيء بيده في الأرض. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان ومنصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فجعل ينكت الأرض بعود، فقال: ليس منكم من أحد إلا وقد فرغ من مقعده من الجنة والنار. فقالوا: أفلا نتكل؟ قال اعملوا فكل ميسر فأما من أعطى واتقى الآية.
يقول الشيخ رحمه الله عبد العزيز مراده أن النكت بالعود على الجواز يجوز، وذلك أن النكت معناها الضرب المؤثر، قد يكون الإنسان معه عود فيضرب في الأرض، وهذا يقع عادة ممن يقع عادة من العاقل عندما يتفكر، تجد أنه يكون مثلا معه عود أو مثلا قلم أو نحو، فإذا كان يتفكر قد يضرب به مثلا على الأرض أو على موضع لا على سبيل العبث ولكنه يتفكر، فهذا أمر لا إشكال فيه وليس من العبث. النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن العبث الذي لا معنى له، بل ذلك يكون عادة على سبيل التفكر. باب نكت العود في الماء والطين، حسب الموضع، تارة يكون عند ماء وطين فيضرب في الماء والطين بهذا العود، وتارة تكون أرضا ليس فيها ماء فيضرب على الأرض. الحديث الأول حديث تبشير النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة رضي الله عنهم بالجنة، ولما أتى إلى عثمان قال بشره بالجنة على بلوى تصيبه، وهو الذي وقع له رضي الله عنه في آخر حياته عندما حصره الثوار ثم قتله في بيته رضي الله عنه. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذا الحائط من حيطان المدينة وفي يده عود يضرب به بين الماء والطين صلوات الله وسلامه عليه. الحديث الذي بعده أنه عليه الصلاة والسلام لما كانوا في جنازة جعل ينكت الأرض بعود، وذلك أن القبر لم ينته بعد من حفره، فبقي النبي صلى الله عليه وسلم وجلس وجلسوا حوله، ثم إنه عليه الصلاة والسلام أخذ ينكت على الأرض في المقبرة بعود، ثم قال ليس منكم أحد إلا وقد فرغ من مقعده من الجنة والنار، ثم قالوا أفلا نتكل يعني على كتابنا الأول، قال اعملوا فكل ميسر، ثم قرأ الآية فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب التكبير والتسبيح عند التعجب. قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثتني هند بنت الحارث أن أم سلمة رضي الله عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله، ماذا أنزل من الخزائن وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجر يريد به أزواجه حتى يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. وقال ابن أبي ثور عن ابن عباس عن عمر قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم طلقت نساءك؟ قال لا، قلت الله أكبر. قال وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن علي بن الحسين أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره وهو معتكف في المسجد في العشر الغوابر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة من العشاء ثم قامت تنقلب، فقام معها النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد الذي عنده مسكن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم.
حتى إذا بلغت
باب المسجد الذي عنده مسكن
عنده كذا بالهاء
أحسن الله حتى إذا بلغت باب المسجد الذي عند مسكن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مر بهما رجلان من الأنصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نفذ، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلكما، إنما هي صفية بنت حيي. قال سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما. قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما.
هذا الباب فيه بيان أن التسبيح والتكبير يكونان عند التعجب، قد يتعجب الإنسان من شيء من حسنه فيكبر، كما بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يرجو أن يكونوا ربع أهل الجنة فكبروا، يرجو أن يكون نصف أهل الجنة فكبروا، هذا من الفرح والسرور. وقد يكبر الإنسان في الموضع الذي فيه العكس، فيه الغضب والإنكار، لما طلب حدثاء العهد أن يجعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذات أنواط يعني حتى يتبركوا بها سدرة كما تبرك بها المشركون، قال الله أكبر. هنا ليس على سبيل الإعجاب لكن على سبيل التعجب من هذا الطلب الذي لا يليق. وهكذا قد يسبح صلوات الله وسلامه عليه عند التعجب أيضا أو عند الإنكار أيضا، ف من تسبيحه عند التعجب عليه الصلاة والسلام لما لقي أبا هريرة وانسل أبو هريرة وأخبره أنه كان جنبا، فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. وهكذا لما أخبر المرأة بالتطهر بعد الحيض وأمرها أن تتتبع الدم قالت كيف، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء قال سبحان الله، فأدرك ذلك عائشة فجرتها إليها وأخبرتها. وهكذا أمور أخرى يكون عندها التسبيح. هنا في هذه الأحاديث أو التكبير في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال سبحان الله متعجبا مما كان في تلك الليلة من أمر الله الذي أوحي به إليه، قال ماذا أنزل من الخزائن، ما أنزل الله عز وجل من الخزائن عنده سبحانه وتعالى، وماذا أنزل من الفتن مما أوحي به إليه في تلك الليلة. ثم قال من يوقظ صواحب الحجر، يعني زوجاته رضي الله عنهن، حتى يصلين، يعني هذا الأمر عظيم، فالتمس أن يرسل أحد أن يذهب أحد إليهن ليوقظهن ليصلين، إذ ثمة أمر كبير وخطب عظيم في تلك الليلة مما أوحي به إليه أنه أنزل من الفتن. ثم قال رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، ولا يعني بالضرورة زوجاته، لا أبدا، هن رضي الله عنهن في الجنة معه، لكن إخبار أنه ربما تكون امرأة في الدنيا كاسية لكنها تكون نسأل الله العافية في الآخرة عارية. ومر حديث عمر رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم طلقت نساءك، فقال لا، فقال عمر من الفرحة الله أكبر. فالحاصل أن التكبير والتسبيح هو الموضع الذي يليق بمثل هذه الأحوال. في حديث عائشة رضي الله عنها، في حديث أم سلمة رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم لما زارته صفية وأراد أن يقلبها وكان معتكفا، أن يقلبها يعني يوصلها إلى حجرتها، مر اثنان من الأنصار ورأي هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ومعهم امرأة في هذا الليل، أبعد الناس عن الريبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سلما ثم نفذا، في بعض الروايات أنهما أسرعا، فقال على رسلكما إنما هي صفية، فقال سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما ما قال، يعني هل أحد يمكن أن يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم الريبة؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مبلغ الدم، وفي اللفظ الآخر مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا، كما في اللفظ الآخر خشيت أن يأتي الشيطان فيقول هذه المرأة التي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الليل ما هي؟ قال أبدا، اعلم أنها صفية زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه كما ذكر أهل العلم أن الإنسان يبعد الريبة عن نفسه، يظن به الظن الذي لا يليق لأمر سليم هو فيه، لا يقول لا يهمني الناس، يظن ما يظن، هذا خطأ غير صحيح. إذا كان الوضع الذي أنت عليه وضع سليم، أنت يعذرك الله، يقول بعض الناس يقول لا يهمني إلا الله علام الغيوب، إذا علم فلا شأن لي بالناس، سبحان الله العظيم. هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا ما هو؟ الإنسان يذب عن نفسه ويبعد عن عرضه ودينه المذمة والكلام الذي لا يليق، فإذا تصرف تصرفا قد يساء فهمه، أو قال قولا قد يساء فهمه، وقوله سليم أو تصرفه سليم يوضح وجهه، يبين هذا. أما أن يقول أنا لا يهمني الناس، لا، غير صحيح هذا الكلام، أبعد عن نفسك الغيبة وأرح الناس، أرح الناس من الظن السيء بك، وبرئ نفسك مما ينبغي أن تبرأ منه، ولك في رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسوة الحسنة. لهذا قال بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي عليهم الكفر، وصدق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ الله في ليلة من الليالي وقع منه ما لا يليق مع امرأة أجنبية يكفر، من يعتقد هذا كفرا فهو صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، خشي عليهما من الكفر. فهذا جانب آخر، ذب عن نفسه صلى الله عليه وسلم أن يتحدث في هذا، وإلا فهما صحابيان يعني كريمان، والنبي صلى الله عليه وسلم خشي عليهما لأن الشيطان قد يوسوس لهما بما لا يليق. نعم. قال سئل الشيخ عبد العزيز رحمه الله عن مدرسة، عن مدرسة تأمر طالباتها أن يصفقن إذا أصابت الطالبة، فقال تعلم أن هذا خلاف السنة، لأنه يعني رحمه الله يرى أن التصفيق لا يصح وأن الأقرب المنع منه، لأن الله ذكره عن الكفار وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، يقول تعلم أن هذا خلاف السنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب النهي عن الخذف. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت عقبة بن صهبان الأزدي قال سمعت عقبة بن صهبان الأزدي يحدث عن عبد الله بن مغفل المزني قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف، وقال إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو وإنه يفقع العين ويكسر السن.
الخذف وضع حصية على أصبع ثم رميها بالأصبع الآخر، هذا منهي عنه، وهو الحقيقة خطير. الرمي بالحجارة أوضح وأقرب للإصابة، أما الرمي هكذا خطورته كما قال عليه الصلاة والسلام أنه يفقع العين، قد ينطلق تنطلق هذه الحصية الصغيرة فتضرب إنسان في عينه فتفقعه، أو تضرب سنه فينكسر السن، ولا خير فيه، لأنه لو أطلق على صيد ما صاده، ولو أطلق على عدو ما أضره، فلا ينكأ عدوا ولا يقتل صيدا، ولهذا يحرم مثل هذا الأمر. ولأجل ذلك يعلم الطلاب والأبناء أن هذا ما يحل، لأن الحقيقة قد يضر بعضهم بعضا فيرمي بعضهم بعضا بهذا على سبيل اللعب، ثم إنه كما في الحديث قد يفقع العين ويكسر السن. سنتم إن شاء الله ليلة البخاري شيخ محمد، سنتم البخاري لأننا نريد أن ينتهي إن شاء الله كتاب الأدب، لما قسناه قلنا لعله إن شاء الله ينتهي الليلة بإذن الله، فأنا استأذنك في الدرس. بارك الله فيك. سم.
قال رحمه الله تعالى: باب الحمد للعاطس. قال: حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقيل له فقال: هذا حمد الله وهذا لم يحمد الله.
نعم.
باب تشميت العاطس إذا حمد الله. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم قال: سمعت معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإجابة الداعي ورد السلام ونصر المظلوم وإبرار المقسم، ونهانا عن سبع: عن خاتم الذهب أو قال حلقة الذهب، وعن لبس الحرير والديباج والسندس والمياثر.
الباب الأول يتعلق بالحمد للعاطس. العطاس معروف، وأن المشروع لمن عطس أن يحمد الله تبارك وتعالى، ولهذا جاء في بعض الروايات: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله. على كل حال، أسلوب الحمد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه العاطس إلى أن يقول الحمد لله، وفي بعض الروايات أنه يزيد رب العالمين، وفي بعض الروايات على كل حال، وجاءت هذه الرواية نقول الحمد لله فقط، في رواية أخرى الحمد لله رب العالمين، الرواية الثالثة الحمد لله على كل حال. وكل ما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعد نوعا من السنة، ما فيه إشكال، ولعل الأنسب أن يقول هذا تارة وتارة هذا. ولأجل ذلك جاءت هذه الروايات، وذكر الحافظ الحقيقة عدة يعني روايات فيها أنه زاد على الحمد، كما جاء في حديث أنه عطس رجل عنده صلى الله عليه وسلم فقال الحمد لله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرحمك الله، عطس آخر فقال الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، فقال ارتفع هذا على هذا 19 درجة. وهكذا جاءت رواية أن رجلا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال فعطس فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، فسأل عليه الصلاة والسلام عن المتكلم، ثم قال والذي نفسي بيده لقد ابتدرها 34 ملكا أيهم يصعد بها. والحاصل أن أي صيغة تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي من السنة، فالمشروع العاطس أن يحمد الله، فإذا حمد الله عز وجل فإنه يشمت، تقول العرب شمته إذا دعا له بالبركة، فيقال له يرحمك الله، ويجيب هو بأن يقول يهديكم الله ويصلح بالكم كما يأتي إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده رجلان عطس أحدهما فشمته، الآخر عطس ولم يشمته عليه الصلاة والسلام، فاستغرب الثاني فقال عليه الصلاة والسلام هذا حمد الله وهذا لم يحمد الله. جاء في بعض الروايات أن العاطس هو الذي سأل، وهنا أنه قيل وهو العاطس، العاطس سأل عن هذا فأجيب. الباب الثاني تشميت العاطس إذا حمد الله، دل على أنه يشمت إذا حمد الله، أما إذا لم يحمد الله فإنه لا يشمت، لأنه إذا عطس فحمد الله فشمته، أما إذا لم يحمد الله فإنه لا يشمت. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بهذه السبع، ومنها تشميت العاطس، وبعض أهل العلم يقول إن تشميت العاطس إذا حمد على سبيل الوجوب كما سيأتي في اللفظ الذي استدلوا به على أن تشميته إذا عطس فإنه على سبيل الوجوب. نعم
أحسن الله الشيخ. بعض الناس يذكر الآخر
سيأتي إن شاء الله، سيأتي بإذن الله.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يستحب من العطاس وما يكره من التثاوب. قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العطاس ويكره التثاوب، فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته، وأما التثاوب فإنما هو من الشيطان فليرده ما استطاع، فإذا قالها ضحك منه الشيطان. باب إذا عطس كيف يشمت. قال: حدثنا مالك قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة قال أخبرنا عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم.
هذا من دلائل كمال الإسلام، حتى العطاس ماذا تقول وما أدبه، وإذا عطست وحمدت الله ماذا يقول لك غيره، فإذا شمتك أخوك ماذا تقول له. هذا من كمال الدين، من كمال الدين وعظمته، وأن الله تعالى بيّن لعباده حتى مثل هذه الأحكام التي قد يراها الناس يسيرة وهي عظيمة وفيها مصلحة كبيرة جدا. إذا كان بين اثنين شيء من الوحشة فعطس أحدهما فقال الحمد لله، فقال أخوه له يرحمك الله، فقال يهديكم الله ويصلح بالكم، فيها فائدة عظيمة، حتى النفوس تقترب أكثر، هذا يدعو لأخيه بالرحمة وهذا يدعو له بالهداية وصلاح الحال. ولأجل ذلك أحب الله تعالى العطس، فقال: باب ما يستحب من العطاس وما يكره من التثاؤب. عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم أن يشمته. من قوله فحق على كل مسلم أخذ بعض العلم أنه يجب تشميته لمن إذا سمعه المشمت، وقال آخرون إنه مثل رد السلام، إذا شمته بعضهم يكفي. وظاهر هذا الحديث قوي الحقيقة، وما يضرك أنت لو كانوا 7 أو 10 وقالوا له يرحمك الله، هذا طيب وحسن. فما دام النبي صلى الله عليه وسلم يقول فحق على كل مسلم، ينبغي أن يلاحظ هذا المسلم، ما دام أنه حق على كل مسلم سمعه أن يشمته فشمته ولو كنتم 100. قال: وأما يبقى أمر وهو إذا لم يحمد الله هل يذكر. من أهل العلم يقول أنه يذكر، كما جاء عن بعض أهل العلم أنه بعض السلف عطس عنده رجل فلم يحمد الله، فقال: ما يقول الرجل إذا عطس؟ قال: يقول الحمد لله، فقال يرحمك الله، لأنه أجابه قال الحمد لله، قال يقول الحمد لله. وبعض أهل العلم يقول إن ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يشمت الذي لم يقل الحمد لله وأخبره أنه لم يشمته لأنه لم يحمد الله، ظاهره أنه لا يشمته. لكن قد يكون يعني طفل من الأطفال عندك في حال من التربية والتوجيه تخبره، تقول: يا بني إذا عطست فإنك تحمد الله، فإذا حمدت الله قلنا لك كذا. هذا قد يكون على سبيل التعليم، لكن بعض أهل العلم يختار أنه إذا لم يحمد الله فإنه لا يشمت، حتى يسأل لماذا لم تشمتوني، نقول لأنك كما قلت الحمد لله. قال: وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فليرده ما استطاع، فإذا قال ها ضحك منه الشيطان، في دلال على أن التثاؤب، لأن التثاؤب يدل على شيء من الكسل، وعلى غالبا شيء من قد يكون ناشئا بعد أكل أكثر منه الإنسان فيضعف جسمه فيتثاءب، فلهذا يحب الشيطان ما يكسل المؤمن عن طاعة الله، فلأجل ذلك قال إنما هو من الشيطان فليدرأه ما استطاع، فليرده ما استطاع، يحاول أن يرد التثاؤب حتى لا يتثاءب أصلا، فإذا تثاءب فإنه لا يقول ها كما يقع من بعض الناس، وربما حتى كان يقولها في الصلاة من جهل بعض الناس، إذا صلى تسمع تثاؤبه وهو يصلي، وربما قال ها وهو يقرأ فتجيه مثلا يقول الحمد لله رب العالمين ثم يمد العالمين في أثناء تثاؤبه، فقد يغير حتى في الألفاظ بسبب مثل هذا التثاؤب، فإذا قال ها ضحك منه الشيطان، وهذا يؤدي إلى شماتة الشيطان بالمؤمن، فينبغي أن يقطع المسلم هذا عنه، فإذا أراد أن يتثاءب فإنه يرد التثاؤب، فإن لم يرده فإنه يجعل يده، إذا لم يكظمه فإنه يجعل يده سئل الشيخ يرد التثاؤب باليد اليسرى؟ قال أحسن، لأن التثاؤب يقترب بيده اليسرى من فمه، وقد يكون في شيء من اللعاب أو نحوه. نعم. في الباب الذي بعده أنه إذا عطس كيف يشمت؟ إذا قال الحمد لله يقول له أخوه يرحمك الله، ثم هو يرد فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. نعم.
لكن الحمد شيخنا في الصلاة.
سم.
من عطس في الصلاة.
الصحيح إن شاء الله يحمد في الصلاة، لظاهر حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه، فيحمد لكن لا يقال له يرحمك الله في أثناء الصلاة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب لا يشمت العاطس إذا لم يحمد الله.
لا.
باب لا يشمت العاطس إذا لم يحمد الله.
لا.
قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان قال حدثنا سليمان التيمي قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الرجل: يا رسول الله شمت هذا
يا رسول
شمت هذا.
نعم.
فقال الرجل: يا رسول الله شمت هذا ولم تشمتني. قال: إن هذا حمد الله ولم تحمد الله.
نعم.
باب إذا تثاوب فليضع يده على فيه. قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله، وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاوب أحدكم
بالواو عندك
فإذا تثاوب
كبر. نعم.
فإذا تثاوب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان.
نعم. تقدم مضمون الحديثين: باب لا يشمت العاطس إذا لم يحمد الله، فإذا لم يحمد الله فإنه لا يشمت، لا يقال له يرحمك الله، ولهذا إذا سمعته فإنك سمعته يحمد فإنك تشمته، أما إذا لم يحمد الله فإنه لا يشمت. وفيه فائدة، فيه فائدة أن الناس يعرفون هذا الحكم ويتأدبون بأدب الشرع، أن من عطس فإنه يحمد الله، والعطاس نعمة من نعم الله يحمد الرب عليها سبحانه. ولهذا لاحظ إذا احتبس العطاس، لو أردت أن يعني إذا أصاب اقترب منك العطاس ثم لم تتمكن منه، تجد أن ذلك يؤثر في رأسك وفي الخياشيم، فخروج العطاس من نعم الله، فيحمد الله تعالى عليه. ولهذا ذكر عليه الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم شمت الذي حمد ولم يشمت الآخر، فقال الرجل: يا رسول الله شمت هذا ولم تشمتني. قال: إن هذا حمد الله ولم تحمد الله. الباب الحديث الثاني عقد عليه أيضا الباب أنه إذا تثاوب بالواو فدل على صحته، تثاءب وتثاوب، فليضع يده على فيه، يعني لا يترك فمه هكذا فاغرا مفتوحا، فإن هذا منظر قبيح، بل يضع يده على فمه. في الحديث: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، تقدم أن الشيطان يحب التثاؤب لما فيه من الكسل، وأما الله تعالى فيحب سبحانه وتعالى العطاس، وهو من نعم الله سبحانه وتعالى، ويترتب عليه أن يحمد المؤمن ربه. أما التثاؤب فتقدم أنه مما يفرح به الشيطان، ولهذا جاء في بعض الروايات أنه لم يتثاوب النبي صلى الله عليه وسلم قط، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتثاوب قط عليه الصلاة والسلام، والله أعلم بصحتها، لكن لا يبعد، لأن التثاؤب من الشيطان فهو بعيد عن أن يؤثر على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا صح الحديث فهذا يدل على خصوصية له عليه الصلاة والسلام. فقال: فإذا عطس أحدكم حمد الله كان حقا على كل مسلم أن يقول له يرحمك الله، وأما التثاؤب فإنه من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع. كل ما قدرت أن تدرأ التثاؤب ولو بكظمه، كظم بأن تطبق الشفتين بحيث لا تتثاؤب أو ترده من الأصل، فإن هذا أجود لك وأبعد عن الكسل عن جسمك. فإذا لم تقم بهذا فإنك تضع يدك ولا تفغر فمك هكذا، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. يقول: حديث لولا أنا لكان في الدرك الأسفل، كيف يجمع بينه وبين ما ورد في كتاب التوحيد النهي عن قول لولا البطل أتانا اللصوص؟ سم؟ لا أتانا الله، لا أتانا النصوص، كلام ابن عباس رضي الله عنهما. ابن أهل العلم من قال من أخذ من هذا جواز مثل هذا، لكن يدل قوله عليه الصلاة والسلام على في النهي عن قول ما شاء الله وشئت على المنع من هذا والله أعلم. بعض العلم قد يقول إن هذا قبل، إن هذا الحديث قبل النهي، وبعضهم قد يوجه توجيها آخر، لكن الأولى لا شك لزوم الحديث الدال على المنع من التسوية في لولا وما شاء الله ونحو ما شاء الله وشئت والله أنت، ويحمل هذا على محمل آخر، إما من يقول أنه قبل المنع ثم جاء المنع، لأن عندهم قاعدة أن الأحاديث الناقلة للحكم تقدم. ما معنى الناقلة؟ يعني أن الأصل أن هذا باقي على الجواز، قالوا فإذا جاء حديث ناقل فيقدم الناقل على المبقي على الأصل، على يعني أقوال. والله أعلم الباب واحد، الباب والله أعلم واحد. كيف نستدل بحديث إن الشيطان يجري من آدم بتلبس الجان بالإنسان؟ أليس المراد بالحديث والوسوسة؟ هذا ما يسلم منه أحد، كون يجري من ابن آدم مجرى الدم، هذا عند جميع بني آدم، لكن التلبس أمر آخر يستدل عليه بقوله عليه الصلاة، بقول الله تبارك وتعالى لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، دليل صريح. نعم. ذكروا بعضهم أن في الأحاديث ما يدل على أنه يشمت إلى ثلاث مرات، لأنه جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عطس الرجل ثلاثا أو زاد على ثالثة قال الرجل مزكوم أو نحوه، فبعضهم يقول أنه يدل على أنه لا يستمر معه، لأنه قد يعني يقع منه العطاس كثيرا جدا ويستمر في هذا، قد يعني يستمر العطاس معه 10 مرات 20 مرة، فقالوا أنه يقتصر به عند عدد معين، في بعض الروايات أنه في الثالثة ونحوه، قالوا يدل على أن له حدا ما يستمر فيه. نعم.
السلام عليكم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا ينفر صيدها صريح في تحريم التسبب إلى قتل الصيد واصطياده بكل سبب، حتى إنه لا ينفره عن مكانه، لأنه حيوان محترم في هذا المكان قد سبق إلى مكان فهو أحق به، ففي هذا أن الحيوان المحترم إذا سبق إلى مكان لم يزعج عنه.
هذا من أحكام الحرم أنه لا ينفر الصيد فيه، أما خارج الحرم يصاد صيدا، هو فقط مجرد أنه ينفر. المقصود هنا بقوله صلى الله عليه وسلم لا ينفر صيده امتداد لبقية الأحكام التي ذكرها عليه الصلاة والسلام في الحرم، منها أنه لا ينفر صيده، فليس لك أن تأتي إلى صيد مستقر في موضع فتتعمد التنفير فضلا عن الصيد، الصيد محرم أنهي عنه بنص القرآن للمحرم، وغير المحرم أيضا ينهى عن الاصطياد في الحرم حتى لو كان حلالا ليس محرما، فما دام في الحرم فإن الصيد فيه لا ينفر. هذا من أحكام الأحكام الخاصة بالحرم، لأنه إذا سبق هذا الصيد إلى مكان فإنه لا يزعج عنه ولا يطرد منه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا يلتقط ساقطتها إلا من عرفها، وفي لفظ ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، فيه دليل على أن نقطة الحرم لا تملك بحال، وأنها لا تلتقط إلا للتعريف لا للتمليك، وإلا لم يكن لتخصيص مكة بذلك فائدة أصلا. وقد اختلف في ذلك، فقال مالك وأبو حنيفة لقطة الحل والحرم سواء، وهذا أحدى الروايتين عن أحمد وأحد قولي الشافعي، ويروى عن ابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهم. وقال أحمد في الرواية الأخرى والشافعي في القول الآخر لا يجوز التقاطها للتمليك، وإنما يجوز لحفظها لصاحبها، فإن التقطها عرفها أبدا حتى يأتي صاحبها، وهذا قول عبد الرحمن بن مهدي وأبي عبيد، وهذا هو الصحيح. والحديث صريح فيه: والمنشد المعرف، والناشد الطالب، ومنه قوله إصاخة الناشد للمنشد. وقد روى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، وقال ابن وهب يعني يتركها حتى يجدها صاحبها. قال شيخنا: وهذا من خصائص مكة، والفرق بينها وبين سائر الآفاق في ذلك أن الناس يتفرقون عنها إلى الأقطار المختلفة، فلا يتمكن صاحب الضالة من طلبها والسؤال عنها بخلاف غيرها من البلاد.
مما تختص به مكة أيضا أن الساقط مما يلتقط لا يحل لأحد أن يأخذه ليتملكه، وإنما إذا أخذه يأخذه للتعريف. أما في غير مكة فإنه لو وجد لقطة من مال فحكمه أنه يعرفه سنة، فإذا مضت سنة وقد قام بواجب التعريف كما ينبغي فإن الشرع يكافئه بأن يملكه هذه اللقطة. فلو أنه مثلا وجد 10,000 ريال في بوك أو في كيس أو نحوه يضبط العدد ويضبط الوعاء الذي هي فيه، وإذا كانت أيضا مربوطة برباط فإنه يضبط الرباط ثم يبدأ يعرف بها ولا يقول ضاع مبلغ 10,000 هكذا، وإنما يقول هناك مبلغ مالي ضائع، من كان له هذا المال فليتقدم، فإذا أتاه فإنه يسأله عن صفاته مقداره عدده في أي شيء ضاع، حتى لا يأتي إنسان يدعي أنه له وليس له. هذا إذا أتم سنة فإن الشرع يملكه هذه اللقطة سواء كان المال قليلا أو كثيرا. أما في مكة فيختلف الحال، لقطة الحرم تختلف. الصحيح أنها لا تملك لهذا الحديث، ولا يلتقط ساقطتها إلا من عرفها، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، يعني يستمر يعرفها دائما. في هذا الزمن الآن المسؤولون وضعوا محلات، لأن يصعب أن تستمر في مكة تعرف، وأيضا صاحب مكة المقيم فيها يلزمه لا شك التعريف، لكن هذه المواضع الآن صارت تحفظ فيها هذه الضائعات، فإذا أتى صاحب المال سواء في نفس سفرته أو لو ذهب واكتشف أن هذا المال سقط منه وعاد مرة أخرى إلى مكة، فإنه المزية أنه لا يمكن أن تتملك ولو أتى ولو بعد سنة أو سنين، فإنها لا تتملك لخصوص هذا الحكم في الحرم. هذا الصحيح أنه لا يجوز التقاطها إلا لمن يعرفها، ولا يحل له في هذه الحالة أن يتملكها. أما اللقطة في بقية المواضع غير الحرم فإنها تتملك على الشرط الذي حدده الشرع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وقوله صلى الله عليه وسلم في الخطبة: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يأخذ الدية، فيه دليل على أن الواجب بقتل العمد لا يتعين في القصاص، بل هو
لا يتعين في القصاص
بل هو أحد شيئين، إما القصاص وإما الدية. وفي ذلك 3 أقوال، وهي روايات عن الإمام أحمد. أحدها أن الواجب أحد شيئين، إما القصاص وإما الدية، والخيرة في ذلك إلى الولي بين 4 أشياء: العفو مجانا، والعفو إلى دية، والقصاص، ولا خلاف في تخييره بين هذه 3. والرابع المصالحة على أكثر من الدية. فيه وجهان، أشهرهما مذهبا جوازه، والثاني ليس له العفو على مال إلا الدية أو دونها، وهذا أرجح دليلا. فإن اختار الدية سقط القود
القود
أحسن الله عليكم سقط القود ولم يملك طلبه بعد، وهذا مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن مالك. والقول الثاني أن موجبه القود عينا، وأنه ليس له أن يعفو إلى الدية إلا برضا الجاني. فإن عدل إلى الدية ولم يرضى الجاني فقوده بحاله، وهذا مذهب مالك في الرواية الأخرى وأبي حنيفة. والقول الثالث أن موجبه القود عينا مع التخيير بينه وبين الدية وإن لم يرضى الجاني، فإذا عفى عن القصاص إلى الدية فرضي الجاني فلا إشكال، وإن لم يرضى فله العود إلى القصاص عينا. فإن عفى عن القود مطلقا، فإن قلنا الواجب أحد الشيئين فله الدية، وإن قلنا الواجب القصاص عينا سقط حقه منها.
يعني أن من قتل له قتيل فكما قال عليه الصلاة والسلام هو بخير النظرين، يختار أحد أمرين، إما أن يقتل وإما أن يأخذ الدية، إما أن يقتل القاتل عمدا وإما أن يأخذ الدية. ولهذا قالوا إنه إذا حصل القتل عمدا فإنه يخير بين ثلاثة أشياء: الأمر الأول القود بأن يقتل قاتله، الثاني أن يعفو مطلقا بدون دية، الثالث أن يعفو إلى دية. هل الدية عفو؟ نعم الدية نوع عفو، لأنه عفى عن قتله ومن حقه أن يقتله، فعفى إلى دية. فتارة يكون العفو مطلقا يقول لا دية ولا قتل وأجري على الله عز وجل، وتارة يقول أعفو عن قتله لكن لا بد أن أخذ الدية. هل له أن يصطلح معه على أكثر من الدية؟ قولان، منهم من يقول له أن يصطلح على أكثر من الدية ولو طلب أضعاف الدية، ومنهم من يقول إذا اختار الدية يسقط القود ولا يستطيع في هذه الحالة أن يطلب القتل ثانيا، وليس له إلا الدية فقط أو أقل من الدية. فهذه أربعة أقوال في المسألة. يأتي أمر وهو هل قبول الدية متوقف على رضا الجاني؟ يعني لو أن الجاني قال لا أدفع الدية، اقتلوني لا يهمني أن أقتل، وقال ولي الدم أنا أريد الدية ولا أريد قتله، ففي هذا القول الذي سمعت يعود الأمر إلى أنه إذا كان الموجب القود عينا وأنه ليس له أن يعفو إلى دية إلا برضا الجاني، في هذه الحالة إذا عدل إلى الدية ولم يرضى الجاني يعود إلى طلب القود، لأن الجاني أبى قال لا أدفع الدية، وقال عد الآن إلى الخيار الثاني الأول وهو القتل. إذا قيل بالقول الثاني أن موجبه أن الموجب هو القود مع التخير بينه وبين الدية وإن لم يرضى الجاني، فإذا عفى عن القصاص إلى الدية فرضي الجاني هذا لا إشكال فيه، لكن إن لم يرضى الجاني فله العود إلى القصاص عينا. فإن عفى عن القود مطلقا قال لا أريد قتله، فإن قيل واجب أحد الشيئين فله الدية، وإن قيل واجب القصاص عينا سقط حقه. به نعلم أن كلام أهل العلم رحمهم الله في هذه التفاصيل العادة أن يحتاجها القضاة وغيرهم، لكن به يعلم أن الشرع جعل الله في هذه السعة في من قبلنا لا بد إما القتل أو العفو، وليس ثمة شيء هو الدية. ولا شك أن هذا الحكم العظيم في شرعنا أنه فيه سعة للأمة، لأنه قد يكون لهذا القتيل ورثة فقراء وقد يكون بعضهم قاصرا، فإذا عفى أحد منهم أخذ الدية، وأيضا القاتل عمدا وإن كان أخطأ وأجرم قد يدعي أنه قتله لأنه غاضبه أو لم يقتله هكذا اعتباطا ووافق موضع غضب، فيكون هناك مجال لأن لا يرى قدمه وأن ينتفع أهل القتيل بالدية. فلأجل ذلك كان من تخفيف الله عز وجل أن جاء أمر الدية. وأما لو قيل إما العفو أو القتل فالعادة أن الورثة يطلبون القتل فيقتل القاتل مباشرة. إذا عفى واحد من الورثة سقط القود، يعني لو كان له القتيل هذا لو كان له ستة أبناء فخمسة منهم طالبوا بالقتل وقال أحدهم أنا أرضى بالدية، يسقط القود في هذه الحالة ويلزمون جميعا بأخذ الدية، ولا يقال ما الأكثر، لا، لأن إذا رضي أحدهم بالدية فإنه يسقط القود عن الجميع، يعني لا يكون حقا لأحد منهم. ولو قالوا إن أكثر يكفي واحد أن يقبل الدية في هذه الحالة تلزم الدية في هذه الحالة ولا يقتل. نعم
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: فإن قيل فما تقولون فيما لو مات القاتل؟ قلنا في ذلك قولان، أحدهما تسقط الدية وهو مذهب أبي حنيفة، لأن الواجب عندهم القصاص عينا، وقد زال محل استيفائه بفعل الله تعالى، فأشبه ما لو مات العبد الجاني. فإن أرش الدناية لا ينتقل إلى ذمة السيد، وهذا بخلاف تلف الرهن وموت الضامن، حيث لا يسقط الحق لثبوته في ذمة الراهن والمضمون عنه، فلم يسقط بتلف الوثيقة. وقال الشافعي وأحمد: تتعين الدية في تركه، تتعين الدية في تركته، صلى الله عليه، لأنه تعذر استيفاء القصاص من غير إسقاط، فوجب الدية لئلا يذهب الورثة من الدم والدية مجانا. فإن قيل: فما تقولون لو اختار القصاص ثم اختار بعده العفو إلى الدية، هل له ذلك؟ قلنا: هذا فيه وجهان، أحدهما أن له ذلك لأن القصاص أعلى فكان له الانتقال إلى الأدنى، والثاني ليس له ذلك لأنه لما اختار القصاص فقد أسقط الدية باختياره له، فليس له أن يعود إليها بعد إسقاطها. فإن قيل: فكيف تجمعون بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل عمدا فهو قود؟ قيل: لا تعارض بينهما بوجه، فإن هذا يدل على وجوب القواد بقتل العمد، وقوله فهو بخير النظرين يدل على تخييره بين استيفاء هذا الواجب له وبين أخذ بدله، وهو الدية، فأي تعارض؟ وهذا الحديث نظير قوله تعالى: كتب عليكم القصاص، وهذا لا ينفي تخيير المستحق له بين ما كتب له وبين بدله، والله أعلم.
ذكر هنا مسألة: ماذا لو أن القاتل مات، يعني قتل قتيلا ثم إنه مات والقاضي ينظر في المسألة، في هذه الحالة هل تسقط الدية؟ لأن القاتل قد مات بفعل الله عز وجل وزال إمكان الاستيفاء، أو تبقى الدية؟ قولان في المسألة. قال: إذا لم يقتل قتلا وإنما مات على فراشه وجنايته كبيرة، وهي أنه أراق دم هذا المسلم بغير وجه حق، فحكمه هو القتل كما قتل، فإذا فاتت نفسه ومات فإن الدية تتعين في هذه الحالة، لأنه لما فات الأمر الذي هو استيفاء القصاص ولم يسقط هذا القصاص الورثة لزمت الدية، وإلا ذهب على الورثة الدم والدية جميعا. فلأجل ذلك ذكروا فيه هذين القولين، وقول الشافعي وأحمد أن الدية تتعين في التركة، والحنفية قالوا بالقول الأول. أما حديث من قتل عمدا فهو قود، يقول: لا يعارض هذا، فإنه يدل على وجوب القواد بقتل العمد، هذا كقوله تعالى: كتب عليكم القصاص، وقوله صلى الله عليه وسلم فهو بخير النظرين يدل على أنه مخير بين استيفاء هذا الواجب وبين البدل وهو الدية، فليس هناك تعارض أصلا بين الحديث والحديث الثاني، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.